فهو الدرس الثالث والخمسون بعد المئة من دروس التفكير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والأربعين وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والأربعين من سورة الأنفال. وما زال الحديث مستمرا في غزوة بدر وما جرى فيها، ونجد الآية الأولى من سياق درس اليوم تتحدث عن غزوة بدر مباشرة، فتسميها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهي غزوة بدر ويومها يوم الفرقان الذي فرق الله به بين جماعتين وبين جبهتين وبين نزعتين وبين عسكرين، جماعة تؤله الطاغوت وتدعو إليه، وجماعة تعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا. والتقت الجماعتين، التقت الجماعتان على أرض بدر، جماعة جاءت بخيلائها وبطرها وكبريائها لتعاند الله سبحانه ولتكذب رسوله ولتطفئ مشارق النور، وجماعة جاءت بعون الله ومدده لتعلي كلمة الله ولتحق الحق ولتبطل الباطل ولتحرر الإنسان من عبادة الإنسان لعبادة الله وحده. تقول الآية الحادية والأربعون: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. اعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن هذا أسلوب قتله، كيف تقسم الغنائم وما هي الغنائم والأنفال والفيء، وكيف تقسم إلى أقسام خمسة، وكيف نحدد هذه الأقسام، وكيف أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وهذا الخمس الذي أعطيه رسول الله هل بقي من بعده لكل حاكم مسلم أم أنه زال بموته صلى الله عليه وسلم؟ وذو القربى الذين يعطون أيضا من الغنائم وهم قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب فقط، وهم الذين كان يعطيهم، هل يبقى لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ ثم ما هو الجزء الذي يعطى لله والذي افتتحت به الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول؟ لله خمسه، كيف يعطى الله سبحانه وتعالى وفي أي مكان أو في أي مصرف يصرف ذلك الجزء؟ ثم هذه الأصناف التي عددتها الآية وهي التي تأخذ من الخمس أيضا، هل بقي لها ذلك القسم أو أن الأمر أصبح يقسم على ثلاثة فقط كما قال أبو حنيفة وغيره؟ والمقاتلون الذين يأخذون الأربعة أخماس الباقية ما شأنهم وكيف تقسم فيهم الغنائم؟ كانوا يقسمون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للراجل جزءا وللفارس ثلاثة أجزاء، يعني الذي يحارب على رجليه يأخذ جزءا واحدا، والذي يحارب على فرسه يأخذ ثلاثة أجزاء. هل بقي ذلك أو تغير؟ كل هذه القضايا التي أثرتها لكم وغيرها كثير ناقشها أئمة المسلمين الفقهاء ودرسوها دراسة متأنية دراسة مستقصية، ولكن ما حاجتنا الآن إلى هذه الدراسات؟ وهل نحن في حاجة إلى الوقوف على هذه الدراسات أو فهم هذه الأمور ونقط الخلاف بين الأئمة الفقهاء في هذه الآية وفي تحديد مصارفها؟ يؤسفني أن أقول لسنا في حاجة إلى شيء من هذا. لماذا؟ أليست الآية محكمة؟ نعم هي محكمة. أليست الآية تارية المفعول؟ نعم. ولكن الناس في زماننا هذا ما عادوا يخوضون حربا إسلامية يصلهم فيها مغانم معينة كي تقتل بذلك الأسلوب. فهذه الآية من الأمور التي ضيعها المسلمون من دينهم ومن فقههم، فما عادت حروبهم بحروب إسلامية، وهي الحروب التي حددها الله سبحانه وتعالى في الآية قبل هذه الآية أن يقاتل المسلمون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الحرب الإسلامية وما عداها فهي حرب توسعية أو حرب اقتصادية أو حرب اجتماعية وما إلى ذلك، بل وما عدنا في حاجة إلى أحكامها، وإنما هناك آيات كثيرة فرطنا فيها وجهلناها وما عدنا في حاجة إلى أحكامها لأننا صرنا نعيش حياة غير إسلامية ونتصرف تصرفات غير إسلامية وأصبحت مناهجنا غير إسلامية ولذلك عن مجتمعنا وبعيدة عن فهمنا وبعيدة عن تطبيقنا. ولقد عرفنا شيئا كهذا ونحن طلبة صغار في الأزهر الشريف، فكانت تقرر علينا الكتب الدراسية في الفقه، ثم يأتي المدرس في أول العام ويأمرنا بشطب أبواب كاملة من هذه الكتب، شطبها، فوالله ما قرأناها ولا قرأنا عنها شيئا. في كل السنوات تشطب هذه الأبواب، يأتي الشيخ في أول العام ويقول اشطبوا أبواب الرق وأبواب المكاتب وأبواب المدبر وأبواب أم الولد، كل هذه الأبواب تشطب من كتب الفقه، فلا نقرأها ولا نمتحن فيها آخر العام ولا علاقة لنا بها على الإطلاق، لا نعلمها ولا نريد أن نعلمها حتى في المقررات. والمقررات عندنا أصبحت كدور الآثار ندرسها للمعرفة فقط لا للتطبيق. كانت هذه الأمور تشطب لعلم الشيوخ أنها لا فائدة فيها وأنها ليست من علم هذا الزمان، وأنه لم تعد عندنا حروب إسلامية ينتج عنها رق أو تنتج عنها هذه الأبواب التي ينبغي أن نتعلمها وأن ندرسها. وهكذا كانوا صادقين ولو لمرة مع أنفسهم إذ علموا أن هناك أبواب من الفقه الإسلامي الناس ليسوا في حاجة إليها، ولو أن هؤلاء الناس صدقوا أكثر لشطبوا كل علوم المسلمين ولشطبوا كل الفقه ولشطبوا كل الحديث وكل التفسير، لأن هذه العلوم ما عادت تفيد في زمان لا التفسير له فيها حكم ولا الحديث له فيها كلمة ولا الفقه الإسلامي محترم، وإنما تحترم العلوم المستوردة والقوانين المستوردة أكثر مما تحترم كتب فقه المسلمين وكتب التفسير وكتب الحديث، بل أكثر مما يحترم القرآن نفسه. أنا واثق أن نابليون المستعمر الذي دخل بلدنا مستعمرا وتهكم بالإسلام وبشريعة محمد عليه السلام، وجاء من بعده كل المستشرقين والمبشرين يبنون عندنا المدارس ويبنون عندنا المستشفيات ويبنون عندنا هذه الأمور التي قصدوا من ورائها تحويل أجيال من المسلمين لا يعرفون من دينهم شيئا. أنا واثق أن نابليون هذا المستعمر البغيض قوانينه أكثر احتراما عندنا من القرآن الكريم، وأننا ننفذها بحذر وبحفظ وبمهارة وبفهم أكثر مما ننفذ القرآن الكريم. وأنا واثق أيضا أن عندنا علماء كبار جدا يفهمون نابليون أكثر مما يفهمون محمد، وعندنا علماء كبار جدا يقدسون نابليون ويقدسون مركز ويقدسون هؤلاء أكثر من تقديسهم لمحمد ولأبي بكر ولعمر. وتلك كارثة أصابت هذه الأمة حتى خلخلت يقينها، حتى تركتها وهي أحط أمة تعيش على الأرض. وهذه الكارثة التي لا منجى منها إلا إذا تخلصنا حقيقة من هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء، بل وأنهم يحملون أرقى الدرجات العلمية، بل وهم الذين يسيطرون على عقليتنا ويلونون تفكيرنا ويقودوننا في الطرق التي يريدونها. لو أننا تخلصنا من هؤلاء وتخلصنا من فكرهم وعدنا بديننا وبفكرنا وبعقلنا إلى القرآن الكريم وبقوانيننا وبتشريعاتنا إلى القرآن الكريم، لكنا بحق خير أمة أخرجت للناس علما وثقافة وحضارة وتقدما ومدنية. هذا فقط إذا التزمنا بالقرآن الكريم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله فهذا طريقكم. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ما الذي نزل على عبد الله يوم الفرقان ومن هو عبده؟ أما عبده فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لقب كله تكريم وكله محبة، أن يكون محمد هو عبد الله الفاتح بعون الله المنتصر بتأييد الله. وما أنزلنا على عبدنا، وقد أنزل الله عليه يوم الفرقان النصر، أنزل الله عليه النصر، أنزل الله عليه التأييد، أنزل الله عليه الآيات التي تتلى، أنزل الله عليه الملائكة مبشرين ومؤيدين. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم الفرقان حقا يوم بدر، أول معركة يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبلها سرايا وبعث قبلها بعوثا من أصحابه، ولكنه ما دخل حربا إلا هذه الحرب التي سماها الله سبحانه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. جمعان التقيا على أرض بدر، وصفهما الله في سورة الحج بقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. خصمان يقفان على أهل بدر، هذا الخصم معه الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم، هذا فريق معه الشيطان، والفريق الآخر معه الله سبحانه بتأييده ونصره يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. واقرأوا الآية 42 فيها يقول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. الله رآهم، رآهم جميعا وأنبأهم بذلك، أنبأهم بدقائق الأمور، موقفهم، أين كان المسلمون يقفون من الواجب. المسلمون كانوا يقفون عند العدوة الدنيا، وهو المكان القريب من المدينة في بدر، والمشركون كانوا يقفون عند العدوة القصوى، وهو المكان القريب من ساحل البحر، والركب أسفل منكم، العير التي خرجوا منها خرجوا من أجلها قريبة، تقف على سيف البحر، تقف قريبة منهم، ولكن المسلمين لا يستطيعون أن يصلوا إلى العير، وإنما يستطيعون أن ينتصروا في المعركة كما قدر الله وأراد. إن الله يقول لهم أنا أراكم وأنا أطلع على موقفكم هذا، لأن موقفكم هذا أنا الذي اخترته، أنا الذي حددته، أن تقفوا في هذا المكان هذا أمري، هذه إرادتي، وأن يقف المشركون في هذا المكان أنا مطلع عليهم ومحيط بهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو أن هناك وعدا محددا أن تلتقوا في ذلك المكان في ذلك الزمان في هذه الساعة لما استطعتم أن تفوا بذلك الوعد، ولكن الله شاء ذلك، شاء بهذا الترتيب. لو لم تخرجوا للقاء العير، ولو لم يكن عددكم 313، لما طلب أبو سفيان الإمدادات، ولما يمم طريق الساحل، ولما جاءته الإمدادات، كل ذلك حدده الله بميقا ورسمه الله بموعد، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلكي يقضي الله الأمر الذي أراد، حدد المكان وحدد الزمان وحدد العدد الذي أراده لهذا اليوم، واختار الأشخاص الذين سيخرجون لذلك اليوم. فهؤلاء 313 رجلا اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك اليوم، و950 من أهل مكة اختارهم الله أيضا لذلك اليوم. لماذا؟ ليكونوا شهودا على الواقعة التي ستقع، وعلى الحادثة التي ستحدث، وعلى الإعلان الذي سيعلن، والذي حددته الآية 42 في قوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هو يوم الفرقان إذن، وهو يوم البينة، اليوم الذي تتضح فيه الحقائق، يعلن كل إنسان عن هويته، يعلن كل إنسان عن طبيعته، يعلن كل إنسان عن منهجه، عن أسلوبه، عن دينه. وقد أعلن الفريقان، كل واحد تحدث عن نفسه. أما أهل مكة فقد حددوا موقفهم، هم جاءوا ليحاربوا، وطبيعة الحرب عندهم معروفة، أعلنها أبو جهل وحددها: والله لن أرجع حتى أرد ما أبد، وأقيل بها ثلاثا، وأشرب الخمر، وتغنيني القيام، ويتسامع من العرب، وتهابن الأعداء. هذه خطته، وتلك هي طريقته: الغناء، الخمر، يتسامع من العرب، هكذا يريد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقف ليعلن أنه ما جاء للغناء، ولا جاء للخمور، ولا جاء لكي لمناطق نفوذ جديدة، وإنما جاء ليعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك أشار إلى العصابة المسلمة بقوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه العصابة جاءت لك، هذه العصابة جاءت لتنصر كلمتك، هذه العصابة جاءت لتعلي رايتك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. حتى المنام حتى الرؤيا كان الله سبحانه وتعالى يجريها بقدر. الرسول ينام ويرى رؤيا، هذه الرؤيا حددها الله. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، بينما هو في يقظته صلى الله عليه وسلم يقول إنهم بين 900 والـ1000. إذن وهو يقظان يراهم من 900 إلى الـ1000، لكن الله في منامه يريه الحقيقة. هم ليسوا 900 وليسوا 1000، إذا كان ذلك عددهم فإن حقيقتهم صفر، إنهم ليسوا شيئا، إنهم هينون على الله، إن وجودهم وجود تافه، إن كيانهم كيان مهزول. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وهم في الحقيقة قليل، هم غثاء كغثاء السيل، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. مرة أخرى حينما يلتقون ينظر المسلمون إلى الكافرين فيرونهم قلة، وينظر الكافرون إلى المسلمين فيرونهم قلة. يقول أبو جهل ما أراهم إلا أكلة جزور، والجزور الجمل، والجمل يأكله 100، فهؤلاء أكلة جزور، يعني يأكلون جملا واحدا، يعني هم لا يزيدون على 100. وعبد الله بن مسعود يسأل جاره عن عدد المشركين، كم عددهم؟ أظنهم 80، فيقول جاره بل هم 100. إذن الأعداد فقدت قيمتها، ما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون هذا 1000 أكثر من 100، بل والكفار أيضا ما عادوا يرون الرسول وأصحابه إلا أكل الجزور في حدود 100. ما هذا؟ ما معناه؟ ولماذا كان ذلك؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لا بد أن يحدث الصدام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. والحقيقة الكاملة تذكرها سورة آل عمران في الآية 13، حيث يقول الله سبحانه ليهود بني قينقاع الذين أخذوا يهددون المسلمين عقيب وقعة بدر، يقولون لا ينصر محمد لأنه انتصر على قومه، لئن لقينا محمد ليعلمن أننا نحن الناس، نحن المقاتلون الأبطال. قال الله في الآية 13 و13 من سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن هم أكثر من المسلمين بالكثير، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين ينظرون إليهم على أنهم كلة إغراء، وجعل الكافرين ينظرون إلى المسلمين على أنهم كلة إغراء أيضا، حتى يحدث الصدام، حتى يحدث الالتحام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى في النداء السادس الموجه للمؤمنين، وهو النداء الأخير في هذه الصورة الذي يوجه للمؤمنين عامة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يا أيها الذين آمنوا، هذه وصايا جامعة لكل محارب، لكل محارب يريد أن يحرز نصرا في معركته. إن الحروب لا تخاض بالقوة المادية فقط، فإن القوة المادية لا تغني شيئا مع القلوب المهزوزة، القلوب المفتونة، القلوب الجبانة. ماذا يفعل الجبان لو حمل مدفعا؟ هل المدفع يؤمن الجبان؟ إن الشجاع لو حمل عصا يستطيع أن يواجه الجبان بمدفعه، لأن الجبان مهزوز اليقين، مهزوم العقيدة، لا يثبت. القوة المعنوية أولا، القوة الروحية أولا، المدد الإلهي أولا وأخيرا، هذا هو الذي يعطي النصر. أما القوة المادية فإنها لا نفع فيها، إلا الجبناء يسلمون أسلحتهم لأعدائهم دون أي مقاومة. أما الشجعان المؤمنون فإنهم لا يسلمون أبدا ولا يستسلمون أبدا، حتى الرايات لا تسقط من أيدي الشجعان العزل. وجدنا من يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها بإيمان وبثبات، فتقطع يده فلا يقبل أن تسقط راية رسول الله، فيحملها بيده اليسرى فتقطع يده اليسرى، فيحتضن الراية ببقايا يديه، لا يريد أن تسقط الراية قبل أن تسقط عنقه. هكذا كانوا يحاربون وهكذا كانوا يثبتون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم جيشا جرارا آت فاثبتوا. لم يقل الله لهم سروا، وإنما قال اثبتوا. هذه أولا، اثبتوا أولا، وبعد ذلك اذكروا الله كثيرا. لم يقل إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا، وإنما قال اثبتوا. كن ثابت مكانك، تقدم إن استطعت، اذكروا الله كثيرا، دووا باسم الله في وجه أعداء الله لتزلزلوا فلول الشيطان ولتزلزلوا صفوف الشيطان. اذكروا الله كثيرا، لأن ذكر الله هي الكلمة التي من أجلها خرجتم ومن أجلها تكبدتم المشاق والمتاعب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. هكذا في الحرب، هكذا عند التحام الصفوف، أطيعوا الله ورسوله، نفذوا أوامر الله حرفيا وأنتم تقاتلون. ولله وصايا في الحروب، ولرسوله أوامر في الحروب. وإذا كنا طولبنا أن نطيع الله في الحرب، أفلا نطيعه في السلام ونحن مستقرون آمنون هادئون وادعون؟ وإذا كنا أمرنا أن نطيع رسول الله عند انسحاب الصفوف، أفنعصاه صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون في حياتنا؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، ولكن كونوا كالبنيان المرصوص، كونوا صفا واحدا لا يختل ولا يعوج. ثم بعضهم بعضا، وفي أن يكفر بعضهم بعضا، وغفلوا عن العدو الحقيقي، شغلوا بأنفسهم عن العدو الحقيقي، فتمزقت الأمة وذهبت ريحها كما نرى. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، تذهب قوتكم، يذهب مجدكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تظنوا أن الحرب تنال من أول جولة، لا، وإنما المسألة تحتاج إلى مرار وإلى مراس وإلى صبر وإلى تضحية وإلى شهداء وإلى جرحى، تحتاج إلى كل هذا ليشتعل أوارها ولتعلو نارها. واصبروا إن الله مع الصابرين. واحذروا أيها الناس، واحذروا أيها المسلمون، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. انظروا إلى جيش أعدائكم. أبو جهل، ما هو الغلط في أبي جهل؟ لماذا كان أبو جهل أبا جهل؟ أبو جهل اسم عمرو بن هشام، سمي أبا جهل. أبو جهل رجل ككل الرجال، له عينان وأذنان وعقل وقلب، ولو شرحنا جسد أبي جهل لرأيناه تشريحيا كجيش أي جسد في الدنيا. ليس هناك اختلاف تشريحي بين جسد أبي جهل وجسد أي واحد من المسلمين، لكن الخلاف أو النقطة التي شوهت تاريخ أبي جهل وشوهت وجود أبي جهل وجعلت أبا جهل محطا للعائل الله، هي في سلوكه، في أسلوبه، في عقيدته، في أفكاره، في نزله، في مبادئه. وهنا ينبغي أن يفترق المؤمنون عن الكافرين في هذه الأمور. أما التشريح البيولوجي بين الطائفتين فهو واحد، لا يختلف المصري عن الإسرائيلي لو شرحناه، ستظهر نتيجة التشريح واحدة، إنما يكون الخلاف في الهدف. فإذا ما اتفق هدف المصري والإسرائيلي، وإذا ما اتفقت العقيدة، وإذا ما اتفقت المثل، واتفقت المبادئ، فماذا تنتظر؟ حينئذ تصبح قوة بشرية تصارع قوة بشرية أخرى، قوة بشرية تتصارع مع القوة البشرية. لمن النصر؟ للأقوى مادية. إذن ما دمنا قد اتفقنا جميعا في أنه لا دين لنا، ثم التقت قوتان وحدث صدام بين القوتين، لمن يكون النصر؟ للأقوى علميا والأقوى تكنولوجيا والأقوى حضارة مادية. ولذلك نجدهم ينتصرون، ينتصرون لأننا تساوينا معهم في نبذ الدين، وهم تفوقوا علينا في القوة المادية. إن الله يقول ويحذر الجماعة المسلمة أن تتشبه بالجماعة الكافرة في شيء، ذلك الشيء الذي ينبغي أن تتميز به الجماعة المسلمة على الجماعة الكافرة هو سلوكها، هو عقيدتها. الجماعة الكافرة خرجت، لكن لماذا؟ بطر، كفر بنعمة الله، رياء وسمعة، حتى يكتب عنها الناس، تكتب على الجرائد مناكب مدورة ونفاخر مكذوبة، وحتى تغني المغنيات والمغنون بمناقب وهمية بطرا ورياء الناس، ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله. لكن المسلمون خرجوا عبادا لله، عادوا عبادا لله، يحسون بالذل والانكسار والخضوع والخشوع بين يدي الله، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، ينشرون العدل، ينشرون المساواة، ينشرون الحب، ينشرون الحرية، ينشرون التوحيد، ينشرون المبادئ الفاضلة. هم متميزون في كل شيء، إذا تكلموا فهم متميزون في كلامهم، إذا لبسوا هم متميزون في ملابسهم، إذا عملوا هم متميزون بأعمالهم، متميزون في عقيدتهم، متميزون في كل شيء. يقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تنسوا انكم خرجتم لله، ولا ينبغي للمسلم ان يغفل عن ذكر الله لا في سلام ولا في حرب، لان حياه المسلم مرتبطه دائما بالله سبحانه. ففي اشد المواقف وهو موقف الحرب يطالب بان يذكر الله سبحانه وتعالى وان يذكره كثيرا. واذكروا الله كثيرا، فاذا كان هذا هو امر الله له وهو يحارب ويحارب، فما بالك به اذا كان امنا في سربه، واذا كان يعيش في رغد العيش ويتمتع بصحه وافره. افلا يكون ذلك الزم في ان يذكر الله اكثر واكثر؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه جماعه كبيره مقاتله، اذا لقيتم فئه فاثبتوا، ثبتوا كالبنيان المرصوص لا يختل ولا يتراجع، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك كانوا رضوان الله عليهم، ما كنت تجد بينهم ذلك التنازع، وانه كان لامير المؤمنين ان يرسل خطابا بعزل قائد الجيش، وامير الجيش ينعزل ثم يسلم لاخيه كما فعل بخالد ابن الوليد رضي الله عنه، حيث قام ابو عبيده مقامه ورجع خالد الى صفوف الجنديه جنديا طيبا لم ينازع ولم يثر اي ضوضاء، وانما قاتل كجندي كما قاتل كقائد. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يفترض انك دخلت معركة مع عدو، هذا العدو اخذ يتبع معك اسلوب البطر والرياء والخداع والتمويه والاكاذيب، لا تسر معه في نفس الطريق ولا تستعمل نفس الاسلوب، ولكن ليكن اسلوبك هو لا يتغير. انت خرجت بالله مستعينا بالله، وانت تقاتل باسم الله لتنصر كلمة الله ولتقتل كيد عدو الله، فاستمر على ذلك ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان كان معهم، الشيطان كان معهم، ولكن الشيطان لم يدخل المعركة. الشيطان كان معهم في التدبير وفي السير وهم سائرون، كان معهم. يقال انه كان في سور سراقة بن مالك، وانه كان يقول لهم انا جاركم، واختلف المفسرون اخرج الشيطان بنفسه في صورة رجل ام ان ذلك كان عن طريق الوسوسة. المهم ذلك الاسلوب يعرفه الشيطان جيدا وهم يعرفونه، والله صدق حينما قال إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زينها لهم، بين لهم أن هذه الحرب التي سيخوضونها ضرورية وهامة لتمكين نفوذهم في أرض العرب ولإزعاج محمد وجماعته، بل صور لهم أنهم بهذه المعركة سيقضون على محمد، فإني جار لكم، أنا معكم، أدافع عنكم وأقف في صفكم، فلن ينالكم ما تكرهون ما دمت معكم. وإذ زين زخرف لهم أعمالهم وأخرجها في صورة طيبة، لدرجة أن الشيطان وضع في قلوبهم أنهم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من دعائهم اللهم انصر أهدى الفريقين، الأهدى انصروا، انصر أحسن الفريقين وأهداهم وأطيبهم وخيرهم. فقال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ما دمتم تطلبون أن ينصر الله أهدى الطائفتين فإن الله سينصر أهدى الطائفتين، وقد نصر الله محمدا وصحبه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حتى وضع في نفوسهم أنهم هم الأهدى وأنهم هم الأعلى، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أنا درست المعركة كويس وأنا قمت بالتخابر ودرست كل شيء، والمعلومات اللي عندي تؤكد أنه لا أحد يستطيع أن يغلبه، معدتهم العسكرية لا تصلح، ما معهمش فرسان، ما معهمش حتى مراكب جمال يركبونها، فلوس كثير، إمدادات كثير، لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم وأنا واقف معكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، قالوا إنه ظهر في صورة سراقة بن مالك وأنه قال لهم إني جئت لأحارب معكم ومعي قومي جميعا، وأنهم وجدوه فارا قالوا له يا سراقة إلى أين؟ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. اختلت المعلومات، المعلومات أو الرادار بتاع إبليس تبين اللي كان عليه تشويش، وأن رادار إبليس كان بين المعلومات غلط، فلما انجل الرادار قدامه ابتدى يبص لقى الحكاية ملخبطة عنده، ووجد أن معلوماته كلها كاذبة ومزورة، وأن كل الإحصائيات وكل الأرقام وكل المعلومات تشير إلى أن الهزيمة قادمة لا شك فيها. عاد سراقة يجري أو الشيطان، إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال يا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رأى فعلا ما لا يرون، وصدق إبليس هذه المرة إني أرى ما لا ترون. ما الذي رآه إبليس؟ رأى إبليس قول الله تعالى وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رأى إني أرى ما لا ترون، أنا أرى أشياء، أنا من عالم الغيب فأرى أشياء أنتم لا ترونها، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. شيطان يخاف الله، شيطان متمثل كذاب كقومه، كذاب كجماعته، صدق في واحدة وكذب في الأخرى، إني أرى ما لا ترون وصدق، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله وكذب فيها، والله شديد العقاب وصدق في هذه أيضا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وما أكثر الشياطين التي تقود المعارك. المعارك في زماننا هذا تقودها شياطين وتعمل فيها شياطين وتخطط لها شياطين وتنفذ لها شياطين. ويكفي ان تعلموا ان انتاج رغيف الخبز لا يهتم به في العالم بقدر الاهتمام بصنع ادوات الدمار والقتل والإبادة. الشيطان مهتم بهذا جدا، ولذلك هو يدعوهم الى الترقي في هذا المجال والى التفكير في هذا المجال، ان تصبح ارض الله كلها مخزن سلاح كبير، مخزن سلاح. في ارض الله من المتفجرات لا يكفي لإهلاك هذا الكوكب البائس الذي نعيش عليه والذي اسمه الارض. فيه من ادوات الدمار والتدمير ما يكفي لإهلاك العالم كله. وصدق الله العظيم، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا لا امرهم، اتاها امرنا لا امرهم، هلاكها بيدنا لا بيدهم، صنعوها عندنا لا عندهم. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالامس. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. المنافقون ومرضى القلوب ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الجماعة القليلة المؤمنة معه، وهم يخوضون المعارك ببسالة ويخوضون القتال بدون استراس، يرونهم فيقولون ما لهؤلاء الناس مغرورين. هؤلاء مغرورون، مغرورون بماذا؟ غرهم دينهم، غرهم دينهم، اغتروا بهذا الدين الذي يؤكد لهم انهم منتصرون وان الله معهم وان ملائكته معهم يقاتلون معهم ويؤيدونهم وينصرونهم، روحهم المعنوية قوية جدا. غر هؤلاء دينهم، هم مغرورون بسبب هذا الدين. هذا هو تقييم الموقف الإسلامي من منطلق النفاق ومرض القلوب. المنافقون ومرض القلوب كان هذا هو تقديرهم لموقف الرسول وللمؤمنين معه. كانت غزوة بدر هي نقطة البدء للنفاق، في عديد انتصار المسلمين في بدر هو التوقيت الحقيقي لبدء حركة المنافقين المناوئة للإسلام. بيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا كان التكوين العضوي في المدينة عبارة عن خمسة أجزاء، خمس أقسام: الأوس والخزرج قبيلتان عربيتان تسكنان المدينة منذ القدم، وكان بينهم حروب آخرها يوم بعاث، حرب شديدة كانت اسمها يوم بعاث. وهناك ثلاثة قبائل يهودية هي قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. أما اليهود فكانوا يقومون بحرفتهم الأبدية، وحرفة اليهود كما هي معروفة في زمننا هذا والتي لا تحتاج إلى بيان أبدا، حرفة اليهود هي الحرب، عملهم الطبيعي الحرب.
حتى سلامهم حرب. سلامهم مصانع تخرج البارود. هم وراء هذا كله لأنه إذا راجت سوق الأسلحة فإنه تروج برواجها سوق الأرصدة المالية، وتقوم أسواق استعمارية في كل مكان، واليهود وراء هذا كله. في المدينة كان على اليهود أن يقيموا حربا ضروسا لا تنتهي بين الأوس والخزرج. ليه؟ ليقرضوا كل فريق بالربا. خد فلوس بنك دولي للربويات، فلوس روح الأوس اضربوا الخزرج، ونقود للخزرج اضربوا الأوس. وبعد أن تدفع يدفع المرابون اليهود هذه النقود للأوس وللخزرج يستردونها اليهود أيضا مرة ثانية ليعيدوها لهم في صورة أسلحة. كسبوا مرتين، مرة بالتعامل الربوي ومرة بالاحتكار وهو احتكار السلاح. واستمر اليهود يفعلون هذا. فلما دخل الإسلام المدينة استعور اليهود بخيبة أمل إن هذا الدين الجديد في تطور اليهود هيستولي على الاحتكارات أو يلغي هذه الاحتكارات. تجارة السلاح مش هتجوز على اليهود دول. الأوس والخزرج ربما دخلوا في هذا الدين فاتحدوا تحت لوائه. وإذا ابتدأ اليهود يعملون شيئا جديدا بعدما دخلت الأوس والخزرج في الدين الجديد، كانوا يجلسون عندهم ثم ينشدونهم الأسعار القديمة التي قيلت يوم بعاث. فإذا جلسوا مع الأوس ذكروا لهم القصائد التي قالتها فيهم الخزرج كتيبا، وإذا جلسوا مع الخزرج يذكرون لهم القصائد كتائب الموجهة من الأوس لهم، وهكذا ليعيدوا الصراع مرة ثانية. وحدث فعلا أن قام صراع في غزوة بني المصطلق، وكادت النار تشتعل لولا أن رسول الله خف إلى مكان الحادث وقال كلماته المعروفة: الفتنة لائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة لائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة لائمة لعن الله من أيقظها، ليس منا من دعا إلى عقبه. نرجع هذا موقف اليهود. أما موقف الأوس والخزرج فلقد كانوا قد انتهوا، ولأول مرة اتفقوا على واحد يرصب أميرا على المدينة، يرصب ملك للمدينة. ذلك الواحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول بيصنع له التاج الذي سيلبسه ليكون ملكا على المدينة. والتاج في ذلك الوقت عبارة عن قلادة من خرز سيلبسها في عنقه ويصبح سيادته ملكا على المدينة. في ذلك الوقت دخل رسول الله. عبد الله بن أبي بن سلول يرى أنه قد سلب ملكه وأن رسول الله قد سلبه الملك، كل إنسان ينظر بنظرته المادية. عبد الله يرى في رسول الله أنه سلبه ملكه. اليهود يرون في المسلمين أنهم سلبوهم هذه الاحتكارات وسوق السلاح. عبد الله بن أبي بن سلول أعلن صراحة أنه لن يدخل في ذلك الدين أبدا. صراحة بعد غزو الدب على عبد الله بن أبي بن سلول أن يعيد حساباته، يغير موقفه يتصرف. محمد صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة منتصرا. هذه لا معنى كبير، رجوع الآن إلى المدينة منتصرا، والذين كانوا يحاربون معه كانت أغلبيتهم الساحقة من المهاجرين. الأنصار كانوا قلة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام أبي بكر وكلام عمر وكلام المقداد بن الأسود سألهم وقال لهم: أسيروا علي أيها الناس. قال سعد بن معاذ: كأنك تعمير يا رسول الله. قال: نعم أنا أعميكم بالذات، لأنكم أنتم أهل المدينة، فربما كان اتفاقكم معي أن تدافعوا عني داخل المدينة لا خارجها. أنا الآن سأخرج عن المدينة، فهل أنتم مرتبطون لمؤازرتي داخل المدينة وخارجها؟ وقال سعد بن معاذ كلماته المعروفة: امضي يا رسول الله لما أراك الله، فالله لو خط من البحر لخذناه معك وما تخلف بنا أحد، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. عبد الله بن أبي بن سلول لما راجع الرسول، طبعا خروج الرسول إلى مكة، خروج الرسول في تتبع العير، عبد الله بن أبي بن سلول ابتدى يشيع الشائعات: لن يرجع محمد، خلاص ليش هيذبحوه، هيذبحوا المسلمين دول وما عادوش جايين. واحنا ايضا في غزوة بني المصطلق كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بس لما نرجع المدينة والأعز يطلع الدليل، يقصد بالأعز نفسه وبالدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الرسول معافا سليما منتصرا يضر وراءه مجموعة من صناديد الكفر مكبلة في القيود، قتل منهم 3 في الطريق، لما رجع بهذا الأسلوب أدى عبد الله بن أبي بن سلول بالتصريح التالي: إن هذا الأمر قد توجه، إن هذا الأمر قد توجه، أمر محمد وموضوعه أصبح له شأن، وانتصر، انتصر على أهل مكة، هذا شيء عجيب. وإذا على عبد الله بن أبي بن سلول أن يعيد حساباته، فأعلن إسلامه. أسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول ليكون من يومئذ قائد لأرذل مجموعة بشرية هي مجموعة المنافقين. وتمم عبد الله بن أبي بن سلول المجموعات فأصبحت 3، لا مجموعتين، 2 فقط. كانت المجموعتان هي كفر وإيمان، وهنا دار عبد الله بن أبي بن سلول يعلن الإيمان ويدمر الكفر. كافر من جوه، لكن من بره بيصلي كويس جدا، وبيروح أحيانا المعارك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤخذوا. أصبح زعيم هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي استمر من أول معركة حتى آخر معركة، ظل حيا يكيد للإسلام. في بدر له موقف، في أحد له موقف، في الخندق له موقف، واستمرت مواقفه ظاهرة حتى غزو تبوك، آخر غزوة كان له فيها أيضا مواقف، ثم مات في هذه الغزوة، مات في أيام تبوك في غزوة تبوك. إن هذا الأمر قد توجه، هذا نص كلام عبد الله بن أبي بن سلول، فدخل في الإسلام ظاهرا وهو يخفي النفاق، وأصبح زعيما للمنافقين من يومئذ. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هؤلاء مغرورون بالدين، يرد الله عليهم فيقول: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هؤلاء ليسوا بمغرورين، وإنما هم متوكلون. وفرق كبير بين الغرور والتوكل، فمن توكل على الله فهو حسبه وهو ناصره ومؤيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.